نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 92 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الصيد والذبائح، وفي تتمة باب الصيد بالكلاب المعلمة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: أخبرني أبو إدريس عائذ الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم أو بكلب الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال: أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكل. قال: وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب حاء قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا المقرئ كلاهما عن حيوة بهذا الإسناد نحو حديث ابن المبارك، غير أن حديث ابن وهب لم يذكر فيه صيد القوس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث أن هذا الحكم بالنسبة لآنية أهل الكتاب، لأنه قد يكون في هذه الآنية شيء من النجاسة كلحم الخنزير، لهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها، لأن أهل الكتاب قد يأكلون من لحم الخنزير ومن النجاسات. وفي أنه إذا وجد الصيد حيا فلا بد من ذبحه، أما إذا وجد الكلب قد قتله فإن قتله يعد زكاة له، إن عندنا الصيد يكون بالكلاب المعلمة أو غيرها مما يعلم، هذا يجوز أكله حتى ولو قتله الكلب، طالما سميت اسم الله عز وجل ونويت الصيد بإرسال كلبك وكان المرسل مسلما أو كتابيا، فهذا يجوز أكله. وعندنا العقر، وعندنا الذبح والنحر، كل هذا مما يبيح أكل الذبيحة، الصيد كما سبق، والذبح يكون في الإبل، يكون عفوا في الغنم والبقر، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، والذبح والنحر، النحر يكون خاصا بالبعير، والعقر ما هو العقر؟ إذا ندت الدابة كبعير الند فيضرب في أي موطن حتى يعجزه، الناس يأكل في الأضحية مثلا ويجرون وراء الذبائح في الشوارع، هذا غلط، خلاص اعتركه، اضربه ضربة تعجزه ثم بعد ذلك تذكي، لا بأس بذلك عند الحاجة. نعم. فإذا وجد الصيد، لكن لو وجد الصيد حيا، إذا أمسكه الكلب المعلم وجاء به حيا فلا بد من تذكيه حينئذ، أما إذا وجد الكلب قد قتله فإن قتله زكاته، ولكن لو وجده حيا ثم تركه حتى مات فهذا يعد ميتا لا يجوز أكله، لا يعد. نعم.
في أثر أسماء شيخنا: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا أو فرسا، فأكل نحرنا في الفرس أيضا النحر.
الظاهر ذلك بعيد. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال: حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم يمكن. قال: وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فكله ما لم ينتن. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في الصيد. ثم قال ابن حاتم حدثنا ابن مهدي عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير وأبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه بمثل حديث العلاء، غير أنه لم يذكر نتونته وقال في الكلب كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدع.
في هذه الحديث أن الصيد إذا أنتنا يترك، وفيها دليل على كراهة أكل الصيد إذا أنتن. كراهة ولا حرمة؟ إذا كان الشيء نتنا يكره ولا يحرم؟
يكره.
يكره فقط؟
يكره.
في تفريق يعني يكره لو ما فيه ضرر يكره، إذا كان فيه ضرر يحرم. نعم هذا هو نعم دليل الكراهة فقط، أنه عليه الصلاة والسلام كما عند بعض أصحاب السنن أكل إهالة سنخة، والسنخة متغيرة فيها تغير، وهذا محمول على أنه لم يستقذر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولم تضره، فلا منافاة بين الحديثين. أما إذا كانت تضر فإنه يحرم أكلها، والنفوس تحاف ذلك، يعني النفوس تحاف أكل شيء نتن وتستقذره الطباع، لكن لو أكل هل يأثم؟ لا، ليس بأثم إلا أن يكون ضارا بصحته، فليس من حق أن يتصرف مع الصحة إلا بما جاء به الشرع. ذلك ابن عثيمين مثلا لما تكلم في مسألة التطعيم هل هو جائز أم لا، بعض ما قال لا، مجرد أنك تضع الإبرة في جلدك بدون وجود سبب المرض أو غيره فلا تفعل ذلك، وإن كان الصواب ماذا؟ جواز هذا توقيا للمرض. لكن المقصود من ذلك ذكر هذا الخلاف أنه حتى ولو شيئا يسيرا جدا وليس يعني دفع للمرض ما توقيا منه يختلف العلماء فيه. كيف من يقتل نفسه؟ كيف من يتغاضى ويشرب الدخان والشيشة أو يشرب المخدرات والمهلكات والعياذ بالله؟ ليس من حقه يتصرف في نفسه، نفسه هذه ملك لله، إذا قتل نفسه يكون من أشد الناس عذابا يوم القيامة، وإن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يعذب بها في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا. نعم هو ليس بكافر لكن يبقى يمكث في النار مكثا طويلا، وهذا الخلود هنا خلود أبدي ولا أمدي؟
أمدي.
أمدي جمع بين النصوص الأخرى. نعم نعم إهالة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم.
كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وهذا استثني من ذلك ماذا؟
الضبع.
الضبع جاء فيه حديث أنت لغيرت الضبع. نعم هذا مستثنى، جاء فيه حديث بعضهم يرى استثناءه وبعضهم لا يرى استثناءه، لأن الحديث متنازع فيه، حديث الضبع، الضبع غير الضبة، الضب الحيوان الغبي الأحمق الذي إذا خرج من الجحر لا يستطيع أن يعود إليه من فرط غبائه، يقولون فلان كالضب يعني غبي جدا، هو حيوان من الحيوانات العجيبة، يعني إذا مسك بإصبعك لا يمكن أن يتركها إلا إذا صببت عليه زيت المرغية. كيف يصيدونه؟ يرشون الماء أمام الجحر في ليلة مقمرة، لا فيظن أن هناك برق ومطر فيخرج، إذا خرج لا يستطيع أن يعود، لا يفهم كيف يعود إلى جحره من فرط قبائل. ولذلك حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم، شد الغباء المقلدة للكفار ولغير المسلمين. وفعلا تجد عندهم غباء عجيب، يعني قصة شعر ليس فيها أي ذوق ولا أي نوع من الجمال. يعني ما الجمال في أن تدور برأسك مقصوصة من الجوانب وتترك الباقي مرتفعا بهذه الصورة كعرف الديك؟ ما الفائدة؟ الله كرمك، لم يجعل كبيكا ولا حمارا ولا بقرة، كذلك تتعرى وتكشف فرجها والعياذ بالله، تكشف سوءتها، تمشي مخرقة من على اليتين أو من على الفخذين والعياذ بالله بالمنطال، الله كرمها وكساها، تابع إلا أن تكون كالحيوان تكشف فرجها للناس والعياذ بالله. نعم.
حديث الضبع في سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله
بن عبيد من هو
أبو هاشم الليثي ثقة،
واللي قبله
جرير بن حازم ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف وله أوهام إذا حدث من حفظه، مات بعد ما اختلط لم يكن يحدث في حال اختلاطه.
والحديث هذا في أي وقت؟
هو لم يكن يحدث بعد اختلاطه.
هو اللي بعد من هو؟
عبد الرحمن بن أبي عمار ثقة عابد.
طيب نعم. على كل حال مشايخنا علماؤنا يفتون بجواز أكله، جواز يفتون بجواز أكل هذا الطبح، يجوز أكله طبعا في حديث هذا مستثنى، والضبع كذلك هذا الحديث هذا يؤكل الضبع لا يشكل فيه، لكن إذا عافته نفس الإنسان لا بأس، أكل على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأكله رسول الله، وخالد أكله لأن خالد كان يقاتل يذهب في الجبال فليس عندهم الأرانب والضب أكل، قال المريد ماذا يفعل؟ لكن الرسول قال ليس من طعام أهلي، دل على الإنسان حتى لو يعني لا شيء مباح ولم ترغبه نفسه لا بأس أن يتركه، وليس هذا من يعني عيب الطعام أو إهانة الطعام، لا. بعض الرسول لا أصلا ما بيحبنيش، يقول أنا لا أحبه، يقول اللبن اشترك إذا ما بيحبك، تكذب عشان تقول تخرج من أنت تقول أنا لا أحبه، أعرف اللبن، من قال لك أن اللبن لا يحبك مثلا، حتى تقول اللبن ما لا يحبني. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم.
أيوة هو صيد، إذا كنت محرم إذا صاد الضبع ماذا يفعل؟ يفديه بشاه.
في كلام ابن القيم
هذا يعني تقريبا هو الذي الشيء الوحيد فيما أذكر من كلام العلماء الذي جاء فيه نص بخلاف مثلا الحمامة، وإذا صادها المحرم تقدر تكون على التقدير، أما الضبع فيه شاء، وأنه قال هو صيد والصيد يجوز أكله، يجوز أكله. نعم.
في كلام شيخنا في تفسير الحديث هو
إيه؟
في تفسير الحديث يعني العلماء ضبعوا
خساخ الخلاف
بعض الخلاف. نعم.
نعم.
قال والحديث يدل، قال الشارح العظيم عبادي رحمه الله والحديث يدل على جواز أكل الضبع، وإليه ذهب الشافعي وأحمد. قال الشافعي ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير، ولأن العرب تستطيبه وتمدحه، وذهب أكثر العلماء إلى التحريم.
لكن طبعا يعني الكلب الضبع أشبه بالكلب جدا، يعني بينهما مشابهة كبيرة، لا في الشبه حتى في الشبه يشبهه، فقد تعافوا النفوس. والضبع هذا في الحرمين يأكلونه جدا، لكن إذا ذقت طعمه عجيب. وأيضا هو حيوان غريب يعني إذا حتى لو قطعت رأسه يتحرك ضب أخروبا يعني كان أثر بالسحرية والبرص نفس البرص بس على كبير وعيوطي جلده وحرافيش خشنة يعني في مرة ذبحت أحد النساء في زوجة أحد الإخوة هناك في السعودية ذبحته وضعته في القدر وغطته وإذا بيضرب القدر ويمشي على الأرض صارت تصرخ قالت هذا جن ليس ضب.
وذهب أكثر العلماء إلى التحريم واحتجوا بأنها سبع وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكله
يعني من جهة هو سبع له ناب ومن جهة هو صيد أيهما يغلب. نعم.
عن أكل ذي ناب بدون كل من السباع. ويجاب بأن حديث الباب خاص فيقدم على حديث كل ذي ناب. واحتجوا أيضا بما أخرجه الترمذي من حديث خزيمة ابن جزء قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال أو يأكل الضبع أحد؟ فيجاب بأن هذا الحديث ضعيف لأن في إسناده عبد الكريم بن أمية وهو متفق على ضعفه والراوي عنه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. قال الخطابي في المعالم وقد اختلف الناس في أكل الضبع
يعني ماذا؟
معلم السنن. فروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يأكل الضبع وروي عن ابن عباس إباحة لحم الضبع وأباح أكلها عطاء والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وكرهه الثوري وأصحاب الرأي ومالك وروي ذلك عن
الرأي منهم
الأحناف. وروي ذلك عن سعيد بن المسيب واحتجوا بأنها سبع وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع
يعني غلبوا هذا الباب وضعفون هذا الحديث. لكن النهاية جائز ولا مو بجائز؟
جائز ثابت يجوز
ممن أباحه من العلماء الراسخين اللجنة الدائمة شكرا للجنة الدائمة في هذا نعم كله لغير جواز أكله.
قال الخطابي وقد يقوم دليل خصوص فينزع الشيء من الجملة وخبر جابر خاص وخبر تحريم السباع عام انتهى.
هذا الذي يقول بأنه خاص مخصص. نعم.
ونقل كلام ابن القيم في إعلام الواقعين كلام أيضا في
الجواز
أظن في الجواز. نعم. قل الشيخ ابن باز رحمه الله حين سئل بعض الإخوة يحللون أكل الضبع ويقولون إن سماحتكم قد أجاز أكلها فنرجو إفادتنا في ذلك جزاكم الله خيرا. الجواب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها صيد فالضبع صيد بنص الحديث الصحيح
في الفقه الضبع صيد والصيد يجوز أكله حتى لو كان ذا ناب على الصحيح طبعا. نعم.
بنص الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولله فيها حكم فالذين يعرفون لحمها وجربوه يقولون فيه فوائد كثيرة لأمراض كثيرة والمقصود أنها حل وإذا ذبحها ونظفها وألقى ما في بطنها وطبخها فإنها حل كسائر أنواع الصيد.
واللجنة لكن هو أين الضبع الآن؟ نجد عندنا الضبع الآن كما في الصحراء نجد في الغابات أظن الغابات لجنة قالت ماذا لجنة دائمة كما أذكر أنهم يجوزون أكله
الافتراس يا شيخ ما أظن مر عليها من قبل أن أسنانها كالمشط ليس لها أنياب وفي الافتراس شيخنا بتنهش يعني في الافتراس بتكون جماعة وتنهش حتى يأكلون القتيل أو الذبيحة بتاع الفريسة وهي حية يأكلونها وهي حية
لكن ليس لها أنياب
أظن مرة كلام حد من أنها أسنانها كأسنان المشط
هو أظن من السبع
أي سبع يا شيخ
فالمعين الصناعة أنه ذو ناب. أنا في الحال الظاهر والله أعلم أنه جائز لكن لو أفتى أحد بالمال لا بأس هذا قول لبعض العلماء أما الشافعية والحنابلة وجمع العلماء يرون جواز بعض الصحابة عافت وأفسهم وغلبوا جانب أنه سبع وأنه ذو ناب لا يؤكل. نعم.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة نرجو إفادتنا الأولى نرجو إفادتنا عن أكل الضبع والثعلب والضب
إلى أي مجلد المجموعة الأولى لسنة وفتاه اللجنة الدائرة.
ما استلمتوش بس هتكون 26؟
26 ومن بعد 26 يبدا بواحد ابن باز فتاه ابن باز
24
زود شوي
30
من بعد 30 جديد. نعم.
قال في السؤال: نرجو إفادتنا عن أكل الضبع.
30 مجلد فتاوى فقط. أين كان هذا العالم الكبير رحمه الله؟ فقط 30 مجلد. سلو ألف له مجلد يقول أنا ألفت مجلد. هذه 30 مجلدا يفتي الناس في كم سنة؟ في سنوات أظن فوق 50 سنة رحمه الله. 49 سنة لا يتخلف عن الدرس أبدا رحمة الله عليه. نعم. إذا رجع من مكة يرجع إلى دوامه على مكان عمله، لا يرجع إلى بيته، ولو بقي 10 دقائق يقضيها في العمل ثم يرجع إلى بيته. قال له ابنه أحمد: يا أبي ما بقي شيء وأنت كنت يعني في مأمورية في مكة أو الطائف. فقال: لا، طالما لم تأتي الساعة الثانية نرجع إلى العمل. خذيت الإخوة في الكتاتيب والشغالين بمواعيد معينة، خلاص 10 دقائق ومن بس يرجع إلى البيت، يرجع على عمله. هذا وقت العمل ليس وقت، مع أنه في مأمورية يعني ممكن يرجع يعني أمر فيها والله أعلم سهل. نعم.
جاء في السؤال: نرجو إفادتنا عن أكل الضبع والثعلب والضب، حلال أو حرام أو مشتبه فيه؟ جزاكم الله خير الجزاء. الجواب: الضبع والضب حلال، وأما الثعلب فحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بالأسف الشيخ ابن باز رحمه الله.
من
عبد الله بن قاود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
كلهم ماتوا رحمه الله.
قال الإمام:
هذا نسأل زاد في تولدنا دائما. ترون أن في تولد. طب نرجع لمين؟ طيب متى يا محمد عبد تزاد في تولدنا دائما؟ والفاحل الضعيفة. طب نرجع لمين؟ هؤلاء الذين يزهدون في هؤلاء العلماء نرجع لمين؟ يريدون أنفسهم. نرجع لهم في الفتاوى. كيف تزاد في هؤلاء هذه الجبال الشامخة؟ نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. زاد إسحاق وابن أبي عمر في حديثهما. قال الزهري: ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال ابن شهاب: ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام. قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا عمرو يعني ابن الحارث أن ابن شهاب حدثه عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال: وحدثنيه أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس وابن أبي ذئب وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد وغيرهم. قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يوسف بن الماجشون. قال: وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثل حديث يونس وعمر كلهم ذكر الأكل إلا صالحا ويوسف فإن حديثهما نهى عن كل ذي ناب من السبع. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن مالك عن إسماعيل بن حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. قال: وحدثنيه أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا أبو عوانة عن قال حدثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر حاء قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أبو بشر أخبرنا عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى حاء قال وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن الحكم.
في هذه الأحاديث النهي عن أكل ذي الناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، وأنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع يفترس به كالأسد والنمر والفهد والكلب، وقال بعضهم والسنور يعني القط، يستثنى من هذا الضبع، فإن كان له ناب لكنه حلال هو من الصيد، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل في صيده المحرم شاة، فإن كان يجوز صيده فيجوز أكله. كذلك كل مخلب من الطير يفترس به هو كالناب في السباع كالصقر والباز وما أشبهها من الطيور التي تفترس مخلبها، فهذه محرمة. وتحريم كل ناب من السباع أين جاء؟ هل جاء في القرآن؟ ماذا فعل من يسمى بالقرآنيين؟ هذا ما جاء في الكتاب أبدا، وإنما جاء به السنة وهي الوحي الثاني، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعليه فهؤلاء له أن يأكل الأسود ويأكل النمور ويأكل القرود يأكل، فلما ننظرنا إلا بالقرآن زعموا هم من أكثر الناس بالقرآن القرآنيون، أن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعندنا هنا واحد شابت لحيته لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يزال على هذا القول الخبيث، هذا من الزندقة في الدين والعياذ بالله، مع أنه في القرآن ينطره كالسهم مع الأسف، ولا يزال بعض الناس يذهب يحفظ عنده لأنه عنده غلو في التبديع، هذا الذي يحفظ عنده وهذا عنده من يتسمى بالقرآن يحفظ عنده القرآن بل ويدافع عنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هو حدادي يتكلم في العلماء ويذهب عند قرآني يأخذ عن القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم ويقول يعني لا نتكلم فيه، هو أخرج أجيال من الناس في قرية هنا مجهولة، نسأل الله أن يهديها وأن يتوب عليه قبل الموت، قد اقترب من القبر والعياذ بالله، لو مات على هذا القول قول الشنيع غاية في الفحش والعياذ بالله. لا نأخذ إلا القرآن والسنة كلها نكفر بها نعوذ بالله من ذلك. نعم طيب لعلنا نتفق بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 392 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الصيد والذبائح، وفي تتمة باب الصيد بالكلاب المعلمة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو إدريس عائذ الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم أو بكلب الذي ليس بمعلم فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل فاذكر اسم الله ثم كل وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكل. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا المقرئ كلاهما عن حيوة بهذا الإسناد نحو حديث ابن المبارك غير أن حديث ابن وهب لم يذكر فيه صيد القوس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذا الحديث أن هذا الحكم بالنسبة لآنية أهل الكتاب لأنه قد يكون في هذه الآنية شيء من النجاسة كلحم الخنزير، لهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها، لأن أهل الكتاب قد يأكلون من لحم الخنزير ومن النجاسات. وهي أنه إذا وجد الصيد حيا فلا بد من ذبحه، أما إذا وجد الكلب قد قتله فإن قتله يعد زكاة له. عندنا الصيد يكون ب الكلاب المعلمة أو غيرها مما يعلم، فهذا يجوز أكله حتى ولو قتله الكلب، طالما سميت اسم الله عز وجل ونويت الصيد بإرسال كلبك وكان المرسل مسلما أو كتابيا فهذا يجوز أكله. وعندنا العقر وعندنا الذبح والنحر، كل هذا مما يبيح أكل الذبيحة. الصيد كما سبق والذبح يكون في الإبل، يكون عفوا في الغنم والبقر، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. والذبح والنحر، النحر يكون خاصا بالبعير. والعقر، ما هو العقر؟ إذا ندت الدابة كبعير الند فيضرب في أي موطن حتى يعجزه، أنا الناس يأكل في الأضحية مثلا ويجرون وراء الذبائح في الشوارع، هذا غلط، خلاص اضربه ضربة تعجزه ثم بعد ذلك تذكي، لا بأس بذلك عند الحاجة. نعم. فإذا وجد الصيد، لكن لو وجد الصيد حيا إذا أمسكه الكلب المعلم وجاء به حيا فلا بد من تذكيه حينئذ. أما إذا وجد الكلب قد قتله فإن قتله زكاته، ولكن لو وجده حيا ثم تركه حتى مات فهذا يعد ميتا لا يجوز أكله، لا يعد. نعم.
في أثر أسماء يا شيخ، نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا أو فرسا، لكن نحرنا في الفرس أيضا النحر.
ظاهر بعيد. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فكله ما لم ينتن. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في الصيد. ثم قال ابن حاتم حدثنا ابن مهدي عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير وأبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه بمثل حديث العلاء، غير أنه لم يذكر نتونته وقال في الكلب كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدع.
في هذه الحديث أن الصيد إذا أنتن يترك، وفيها دليل على كراهة أكل الصيد إذا أنتن، كراهة ولا حرمة؟ يعني إذا كان الشيء نتنا يكره ولا يحرم؟
يكره،
يكره فقط؟
يكره
في تفريخ، يعني يكره لو ما فيه ضرر يكره، إذا كان فيه ضرر يحرم. نعم هذا هو
الثاني خيشنا.
نعم دليل الكراهة فقط أنه عليه الصلاة والسلام عند بعض أصحاب السنن أكل إهالة سنخة، والسنخة متغيرة فيها تغير، وهذا محمول على أنه لم يستقذر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولم تضره، فلا منافاة بين الحديثين. أما إذا كانت تضر فإنه يحرم أكلها، والنفوس تحافوا ذلك، أن النفوس تحافوا أكل شيء نتن وتستقذره الطباع، لكن لو أكل هل يأثم؟ لا ليس بأثم، إلا أن يكون ضارا به بصحته، فليس من حقه أن يتصرف مع الصحة إلا بما جاء به الشرع. لكن العثيمين مثلا لما تكلم في مسألة التطعيم هل هو جائز أم لا؟ بعض العلماء قال لا، مجرد أنك تضع الإبرة في جلدك بدون وجود سبب المرض أو غيره فلا تفعل ذلك، وإن كان الصواب ماذا؟ جواز هذا توقيا للمرض. لكن المقصود من ذلك ذكر هذا الخلاف أنه حتى ولو شيئا يسيرا جدا وليس يعني دفع للمرض ما توقيا منه يختلف العلماء فيه. كيف من يقتل نفسه؟ كيف من يتغاضى ويشرب الدخان والشيشة أو يشرب المخدرات والمهلكات والعياذ بالله؟ ليس من حقه يتصرف في نفسه، نفسه هذه ملك لله، إذا قتل نفسه يكون من أشد الناس عذابا يوم القيامة، وقتل نفسه بحديدة حديدته في يده يعذب بها في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا. نعم هو ليس بكافر لكن يبقى يمكث في النار مكثا طويلا، وهذا الخلود هنا خلود أبدي ولا أمدي؟
أمدي،
أمدي جمعا بين النصوص الأخرى. نعم نعم إهالة.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم.
كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وهذا استثني من ذلك ماذا؟
الضبع.
الضبع جاء فيه حديث، أنت لغة الضبع. نعم هذا مستثناء، جاء في الحديث بعض العلماء يرى استثناءه وبعضهم لا يرى استثناءه، لأن الحديث متنازع فيه، حديث الضبع، الضبع غير الضبة، الضب الحيوان الغبي الأحمق الذي إذا خرج من الجحر لا يستطيع يعود إليه من فرط غبائه، يقولون فلان كالضب يعني غبي جدا، هو حيوان من الحيوانات العجيبة، يعني إذا مسك بإصبعك لا يمكن أن يتركها إلا إذا صببت عليه زيت المرغية. كيف يصيدونه؟ يرشون الماء أمام الجحر في ليلة مقمرة فيظن أن هناك برق ومطر فيخرج، إذا خرج يستطيع يعود، لا يفهم كيف يعود إلى جحره من فرط غبائه. ولذلك حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم، شد الغباء المقلدة للكفار ولغير المسلمين. وفعلا تجد عندهم غباء عجيب، يعني قصة شعر ليس فيها أي ذوق ولا أي نوع من الجمال، يعني ما الجمال في أن تدور برأسك مقصوصة من الجوانب وتترك الباقي مرتفعا بهذا الصورة كعرف الديك، ما الفائدة؟ الله كرمك لما جعلك ديكا ولا حمارا ولا بقرة، كذلك تتعرى وتكشف فرجها والعياذ بالله، تكشف سوءتها، تمشي مخرقة من على الإليتين أو من على الفخذين والعياذ بالله بالمنطاد، الله تقرها وكساها، تابع إلا أن تكون كالحيوان، تكشف فرجها للناس والعياذ بالله. نعم.
حديث الضبع في سنة أبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله
بن عبيد من هو
أبو هاشم الليثي ثقة،
واللي قبله
جرير بن حازم ثقة لكن في حديث عن قتادة ضعف وله أوهام إذا حدث من حفظه، مات بعدما اختلط لم يكن يحدث في حال اختلاطه.
والحديث هذا في أي وقت؟
هو لم يكن يحدث بعد اختلاطه،
هو اللي بعد من هو؟ بعد
عبد الرحمن بن أبي عمار ثقة عابد.
طيب نعم. على كل حال مشايخنا علماؤنا يفتون بجواز أكله، جواز يفتون بجواز أكل هذا الطبح، يجوز أكله طبعا في حديث هذا مستثنى، والضبع كذلك هذا الحديث هذا يؤكل الضبع لا إشكال فيه، لكن إذا عافته نفس الإنسان لا بأس. أكل على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأكله رسول الله، وخالد أكله لأن خالد كان يقاتل يذهب في الجبال فليس عندهم الأرانب والضب، أكل خالد يريد ماذا يفعل، لكن الرسول قال ليس من طعام أهلي، دل على الإنسان حتى لو يعني لا شيء مباح ولم ترغبه نفسه لا بأس أن يتركه، وليس هذا من يعني عيب الطعام أو إهانة الطعام، لا. بعض الناس يقول لا أصلا ما بيحبنيش، يقول أنا لا أحبه، يقول اللبن اشتركنا إذا ما بيحبك تكذب عشان تقول تخرج من أنت تقول أنا لا أحبه، عاتب اللبن، من قال لك أن اللبن لا يحبك مثلا، حتى تقول اللبن ما لا يحبني. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم.
أيوة هو صيد، لذلك المحرم إذا صاد الضبع ماذا يفعل؟ يفديه بشاة.
في كلام ابن القيم في الإعلام
هذا يعني تقريبا هو الذي الشيء الوحيد فيما أذكر من كلام العلماء الذي جاء فيه نص بخلاف مثلا الحمامة، وإذا صادها المحرم تقدر تكون على التقدير أن الضبع فيه شاة، وأنه قال هو صيد والصيد يجوز أكله، يجوز أكله. نعم.
في كلام شيء في تفسير الحديث هو
إيه؟
في تفسير الحديث يعني العلماء ضبعوا
خلاف الخلاف
بعض الخلاف. نعم.
نعم.
قال والحديث يدل، قال الشارح العظيم عبادي رحمه الله والحديث يدل على جواز أكل الضبع، وإليه ذهب الشافعي وأحمد. قال الشافعي ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير، ولأن العرب تستطيبه وتمدحه، وذهب أكثر العلماء إلى التحريم.
لكن طبعا يعني الكلب الضبع أشبه بالكلب جدا، يعني بينهما مشابهة كبيرة، لا في الشبه حتى في الشبه يشبهه، فقد تعافوا النفوس. والضبع هذا في بلد الحرمين يأكلونه جدا، لكن إذا ذقت طعمه عجيب، وأيضا هو حيوان غريب، يعني إذا حتى لو قطعت رأسه يتحرك الضب أخره باء، يعني كان أثر بالسحرية هذا. والبرص نفس البرص بس على كبير وعيوطي جلده وحرافيش خشنة، يعني في مرة ذبحت أحد المسافر زوجة أحد الإخوة هناك في السعودية ذبحته وضعته في القدر وغطته، وإذا بيضرب القدر ويمشي على الأرض صارت تصرخ، قالت هذا جن ليس ضب.
وذهب أكثر العلماء إلى التحريم واحتجوا بأنها سبع، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكله.
يعني من جهة هو سبع له ناب ومن جهة هو صيد أيهما يغلب. نعم.
عن أكل كل عن أكل ذي ناب بدون كل من السباع. ويجاب بأن حديث الباب خاص فيقدم على حديث كل ذي ناب. واحتج أيضا بما أخرجه الترمذي من حديث خزيمة ابن جزء قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال أو يأكل الضبع أحد؟ فيجاب بأن هذا الحديث ضعيف لأن في إسناده عبد الكريم بن أمية وهو متفق على ضعفه والراوي عنه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. قال الخطابي في المعالم وقد اختلف الناس في أكل الضبع
يعني ماذا؟
معلم
السنن.
فروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يأكل الضبع. وروي عن ابن عباس إباحة لحم الضبع وأباح أكلها عطاء والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وكرهه الثوري وأصحاب الرأي ومالك. وروي ذلك عن
الرأي منهم
أحناف.
الأحناف. نعم.
وروي ذلك عن سعيد بن المسيب واحتجوا بأنها سبع وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع.
يعني غلبوا هذا الباب وضعفون هذا الحديث. لكن النهاية جائز ولا مو بجائز؟
جائز. لو جائز. ثابت يجوز.
ممن أباحة؟ من العلماء الراسخين. اللجنة الدائمة. شو كلمت اللجنة الدائمة في هذا؟ نعم كل علماء يرون جواز أكله.
قال الخطبي وقد يقوم دليل خصوصي فينزع الشيء من الجملة وخبر جابر خاص وخبر تحريم السباع عام انتهى.
هذا الذي يقول بأنه خاص مخصص. نعم.
ونقل كلام من ابن القيم في إعلام الواقعية كلام أيضا في
الجواز
أظن في الجواز. نعم. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله حين سئل بعض الإخوة يحللون أكل الضبع ويقولون إن سماحتكم قد أجاز أكلها فنرجو إفادتنا في ذلك جزاكم الله خيرا. الجواب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها صيد فالضبع صيد بنص الحديث الصحيح.
بالفقه الضبع صيد والصيد يجوز أكله حتى لو كان ذا نابل على الصحيح طبعا. نعم.
بنص الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولله فيها حكم فالذين يعرفون لحمها وجربوه يقولون فيه فوائد كثيرة لأمراض كثيرة والمقصود أنها حل وإذا ذبحها ونظفها وألقى ما في بطنها وطبخها فإنها حل كسائر أنواع الصيد.
واللجنة لكن هو أين الضبع الآن؟ نجد عندنا من الضبع الآن كما في الصحراء نجد في الغابات أظن الغابات لجنة قالت ماذا لجنة دائمة كما أذكر أنهم يجوزون أكله.
الافتراس يا شيخ ما أظن مر عليه قبل أن أسنانه كالمشط ليس لها أنياب وفي الافتراس شيخنا
ليس لها أنياب
بتنهش يعني في الافتراس بتكون جماعة وتنهش حتى يأكلون القتيل أو الذبيحة بتاع الفريسة وهي حية يأكلونها وهي حية
لكن ليس لها أنياب
أظن مرة كلام حد ما أنها أسنانه كأسنان المشط
هو ذو ناب من السبع
أي سبع يا شيخ
فالمعنى الصنعان أنه ذو ناب. أنا في الحال الظاهر والله أعلم أنه جائز لكن لو أفتى أحد بالمال لا بأس هذا قول لبعض العلماء. أما الشافعية والحنابلة وجمع العلماء يرون جواز بعض الصحابة عافت وأفصل وغلبوا جانب أنه سبع وأنه ذو ناب لا يؤكل. نعم.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة نرجو إفادتنا الأولى أظن نرجو إفادتنا عن أكل الضبع والثعلب والضب
اللجنة الدائمة إلى أي مجلد المجموعة الأولى للسنة وفتاوى اللجنة الدائمة
26
ومن بعد 26 يبدأ بواحد ابن باز فتاوى ابن باز
24
زوج شوي 30 من بعد 30 جديد. نعم.
قال في السؤال نرجو إفادتنا عن أكل الضبع
30 مجلد فتاوى فقط. أين كان هذا العالم الكبير رحمه الله فقط 30 مجلد سلو ألف له مجلد يقول أنا ألفت مجلد هذه 30 مجلدا يفتي الناس في كم سنة في سنوات أظن فوق 50 سنة رحمه الله 49 سنة لا يتخلق عن الدرس أبدا رحمة الله عليه. نعم. إذا رجع من مكة يرجع على دوامه على مكان عمله، لا يرجع إلى بيته ولو بقي 10 دقائق، يقضيها في العمل ثم يرجع إلى بيته. قال له ابنه أحمد: يا أبي ما بقي شيء وأنت كنت يعني في مأمورية في مكة أو الطائف. فقال: لا، طالما لم تأتي الساعة الثانية نرجع إلى العمل. خذيك الإيقو بالكتاتيب والجغلين بمواعيد معين، خلاص 10 دقائق وابن باز يرجع إلى البيت، يرجع على عمله. هذا وقت العمل ليس وقت، مع أنه في مأمورية يعني ممكن يرجع، يعني أمر فيها والله أعلم سهل. نعم.
جاء في السؤال: نرجو إفادتنا عن أكل الضبع والثعلب والضب، حلال أو حرام أو مشتبه فيه، جزاكم الله خير الجزاء. الجواب: الضبع والضب حلال، وأما الثعلب فحرام، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله.
من
عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نعم، كلهم ماتون رحمه الله.
قال الإمام:
بعض الناس زاد فتاوى اللجنة دائما، ترون أن فتاوى اللجنة. طب نرجع لمين؟ طيب أنت يا محمد عبده تزاد فتاوى اللجنة دائما، قل فيها حديث ضعيفة، طب نرجع لمين؟ هؤلاء الذين يجاهدون في هؤلاء العلماء نرجع لمين؟ يريدون أنفسهم، نرجع لهم في الفتاوى. كيف تزاد في هؤلاء هذه الجبال الشامخة؟ نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. زاد إسحاق وابن أبي عمر في حديثهما، قال الزهري: ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال ابن شهاب: ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام. قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا عمرو يعني ابن الحارث أن ابن شهاب حدثه عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال: وحدثنيه أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس وابن أبي ذئب وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد وغيرهم حاء. قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر حاء. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يوسف بن الماجشون حاء. قال: وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثل حديث يونس وعمر، كلهم ذكر الأكل إلا صالحا ويوسف، فإن حديثهما نهى عن كل ذي ناب من السبع. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن مالك عن إسماعيل بن حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. قال: وحدثنيه أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا سهل بن حماد قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا أبو عوانة عن قال: حدثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن أبي بشر حاء. قال: وحدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هشيم قال: أبو بشر أخبرنا عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى حاء. قال: وحدثني أبو كامل الجحدري قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن الحكم.
في هذه الأحاديث النهي عن أكل ذي الناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، وأنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع يفترس به كالأسد والنمر والفهد والكلب. وقال بعضهم والسنور يعني القط يستثنى من هذا الضبع، فإن كان له ناب وإن كان له ناب لكنه حلال وهو من الصيد، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل في صيده المحرم شاة، فإن كان يجوز صيده فيجوز أكله. كذلك كل مخلب من الطير يفترس به هو كالناب في السباع كالصقر والباز وما أشبهها من الطيور التي تفترس بمخلبها، فهذه محرمة. وتحريم كل ناب من السباع أين جاء؟ هل جاء في القرآن؟ ماذا فعل من يسمى بالقرآنيين؟ هذا ما جاء في الكتاب أبدا، وإنما جاء به السنة وهي الوحي الثاني، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعليه هؤلاء له أن يأكل الأسود ويأكل النمور ويأكل القرود يأكل، فلما هم يؤمنون إلا بالقرآن زعموا هم من أكثر الناس بالقرآن القرآنيون، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعندنا هنا واحد شابت لحيته لا حافظ إلا بالله ولا يزال على هذا القول الخبيث، هذا من الزندقة في الدين والعياذ بالله، مع أنه في القرآن ينطره كالسهم مع الأسف، ولا يزال بعض الناس يذهب يحفظ عنده مع أنه عنده غلو في التبديع، هذا الذي يحفظ عنده ويذهب عنده من يتسمى بالقرآن يحفظ عنده القرآن بل ويدافع عنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو حدادي يتكلم في العلماء ويذهب عند قرآني يأخذ عن القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يقول يعني لا ما نتكلم فيه، هو أخرج أجيال من الناس في قرية هنا مجهولة صلاح أن يهديها وأن يتوب عليه قبل الموت، قد اقترب من القبر والعياذ بالله، لو مات على هذا القول قول الشنيع غاية في الفحش والعياذ بالله. لا نأخذ إلا القرآن والسنة كلها نكفر بها نعوذ بالله من ذلك. نعم طيب لعل أن نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.